بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الوقف. وصلنا إلى قول الشيخ: وسئل شيخنا الزمزمي عما وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين؟ فأجاب بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر، ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا لأنها صدقة. والقاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به، قال السبكي: لا شك في جواز الأخذ له. وبقوله أقول لانتفاء المعنى المانع، وإلا يحتمل أن يكون كالهدية. ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة انتهى. إذن عندنا مال أو عندنا بستان، وقفت غلته للإطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال اليوم محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم نطعم هذا الطعام. الذي دفع قيمة الطعام أو جعل هذه الغلة في البستان، يعني من هذا من بستان معين، فإنما قصد بذلك الدار الآخرة، أو قصد كل من ينزل في المحل الموقوف من مسجد أو من مدرسة أو من زاوية أو من رباط إلى غير ذلك فيطعم. ولذلك نرى كثيرا من الأمكنة التي يطعم فيها الطعام يوميا، ولا ندري من الذي يقوم ويعني يصرف هذا المال. ربما البعض يعلمون، لكن العام كل من يأكل لا يدري من أي مكان يأكل. السؤال الآن: هذا الذي ينظر في مسألة الوقف، هل يجوز له أن يطعم من نزل في ذلك المكان في ذلك المحل من الضيفان؟ هل يمكن أن يكون فقط في شهر المولد أم في أي وقت من الأوقات؟ لا، في أي وقت من الأوقات، سواء كان في شهر المولد أو في غيره، لأن علاقة الآخرة وعلاقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق في يوم من الأيام، وإن كانت تصرف في مكان معين أو للنازلين في مكان معين. السؤال التالي يعني والذي يأتي بعد هذا السؤال: لو كان هنالك قاضياً، هل له أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين؟ أجاب أنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر، يعني من الضيفان أيضا، وزيادة على ذلك يجوز للقاضي الأكل منها، لأن الصدقة الآن كما قلنا لم يعرف الذي تصدق بها، والقاضي لم يكن له علاقة بينه، وحتى لا تكون هنالك محاباة للقاضي. نعم، عند ذلك فالقاضي يجوز له، لا شك في جواز الأخذ له. وبقوله أقول لانتفاء المعنى المانع، المعنى المانع كما قلنا أنه لو أخذ القاضي من هذا المال، عند ذلك ربما يميل قلبه إلى الذي يعني تصدق بذلك المال، فيصبح كالهدية أو كالرشوة تحت اسم الطعام بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبقوله أقول، يعني يؤكد هذا القول. قال ويحتمل الفرق، يعني هنالك فرق، نحن منعنا القاضي من الهدية، أما هل نمنعه من المال الموقوف المباح الذي ينزل الضيفان بذلك المكان؟ هو واحد من المسلمين، لا فرق بينه وبين غيره، وإلا يحتمل أن يكون كالهدية. ويحتمل الفرق بأن المتصدق، يعني إذا كان كالهدية لا يجوز، لأن القاضي إذا أهدي إليه عند ذلك فهذا من باب الحرام. ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة، انتهى. قال انتهينا من هذا، من هذه المسألة. وقال ابن عبد السلام ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام، يعني مثلا جاء الواقف فوقف على من يقرأ في مكان ما، إذا قرأ فله كذا. طيب هل عنا شرط جواب شرط؟ إذا لم يتحقق الشرط هل يتحقق جواب الشرط؟ لا. فهذه الوظائف إذا جعلت، هذه الوظائف من الوقف، يعني ليس الوقف عبارة عن مكاسب يستطيع الإنسان أن يأخذها بحال من الأحوال. فإذا كان قد توظف في وظيفة وقفية، لا يهمنا سواء كانت تابعة للدولة كمديريات الأوقاف أو كانت بينه وبين الأشخاص، إذا قام بهذا الفعل يأخذ كذا، فإذا لم يقم هل يأخذ؟ لا. كوظيفة لا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها، يعني لم يقرأ في بعض الأيام، فإنما يوزع على الذي قرأه يأخذ، والذي لم يقرأ يعني في الأوقات التي لم يقرأ لا يأخذ. وقال النووي إن أخل، هنا في الإمام النووي توسع أكثر. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يلتزم طيلة حياته، لا بد له من سفر، لا بد له من مرض، لا بد له من نقلة إلى غير ذلك. قال إن أخل واستناب، هو بالفعل لم يقم بهذا الفعل، لكنه في مدة غيابه جعل وكيلا عنه يقوم بهذا العمل، وكان تلك الاستنابة لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه. أناب قد يحبس، يعني هذا الحبس تمثيل للعذر أيضا، لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه. لماذا؟ لأن الوظيفة هل تعطلت أم ما زالت؟ ما زالت قائمة. وإلا يعني إن أخل ولم يستنب، فعند ذلك لم يستحق لمدة الاستدابة، فأفهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال. يعني هذا الأمر ماذا أفهم؟ أفهم قوله هذا أنه يبقى أثر استحقاقه في المدة التي قام بهذا العمل وبهذه الوظيفة. قال لغير مدة الإخلال، وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة كالتدريس والإمامة. وإن استطاع هؤلاء طبعا أن لا يكون لهم ريع، يعني ووفقهم الله عز وجل لأن يكون ذلك العمل ولله تبارك وتعالى، فالأحسن أن لا يقربوا من الوظائف، وأن يكون بذل العلم والتدريس لله تبارك وتعالى. ولكن لا نريد أن نقطع الخير ولا نريد أن نقطع الفائدة، فما دام بعض الناس يقومون جزاهم الله خيرا ولا مورد لهم إلا ذلك، فقد أوقف المسلمون هذه الوظائف، وذلك من أجل أن ينتشر العلم وأن تنضبط المساجد وأن تنضبط الحقوق التي تكون للمسلمين جميعا، حتى لا يتعطل نفع عام على الإطلاق. ثم قال بعد ذلك ولموقوف عليه عين مطلقا، أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع. يعني أحيانا يتوجد عين موقوفة. معنى العين الموقوفة عندنا مثلا بيت، هذا البيت موقوف ريعه على الفقراء، على الإمام، على مثلا قائمين في المسجد، على المساكين، على طلاب العلم. إذن ليست عين البيت، ليس عين البيت هو المقصود، وإنما المقصود ماذا؟ الريع، يعني في البيت الأجرة، وفي البستان الغلة، إلى غير ذلك. فقال ولموقوف عليه عين مطلقا، أي عين كان. قال أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها، يعني لا ينتفع من العين، بل ينتفع من أي شيء؟ من ريعها. قال ريع، ما هو الريع؟ قال وهو فوائد الموقوف. قلنا الدكان لها أجراء، البيت له أجراء، إلى غير ذلك. قال فوائد الموقوف جميعها، وهو فوائد الموقوف جميعها، كأجرة. يعني أعطانا أمثلة، إذا كان هذا الوقف مؤجر لسنين فكل سنة له أجرة معين. قال ودر، لو كان موقوف بقر، والبقر ماذا فيه؟ مثلا فيه اللبن. ودر وولد حادث، يعني عندما وقف البقرة لم تكن حاملا بل كانت حائل، ثم بعد ذلك حملت وانفصل ذلك الولد. هذا الولد الحادث بعد الوقف إنما هو يعني ملك لمن؟ للموقوف عليه. أما إذا حدث هذا قبل الوقف، يعني الحمل، أوقفنا بقرة حاملة، فالحمل إنما يكون لمن؟ يعني تبعا للواقف. قال وثمر، ثمر لو أوقفنا شجر التين، التينات، أوقفنا عنب، العنب، وهكذا أوقفنا يعني كرم مثلا بستان، عند ذلك نستفيد منه إما الوقف، وإما الثمر، وإما الأجرة. أو قال وغصن يعتاد قطعه، يعني هنالك بعض الثمار، بعض الأشجار إنما تخرج أغصانا، فهذه الأغصان هي المنتفع بها. يعني مثلا لنفترض مثل يعني قضيب السكر مثلا، هذا إنما يقطع كله من أجل ماذا؟ من أجل الانتفاع به. وثمر وغصن يعتاد قطعه، سواء كان ذلك الغصن على شجرة أو كان في الأرض، مثلا في صفصاء هذه التي يأكلها الحيوانات، تقطع وتخلف، تقطع وتخلف، وهكذا. قال وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يؤدي قطعه لموت أصله. نعم، أما لو قطعناه ومات الأصل عند ذلك لا يجوز، فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه. كيف الإنسان الذي يملك البقرة كيف ينتفع من لبنها؟ كيف ينتفع من صوف مثلا الشاة؟ وكيف ينتفع من شعر الماعز؟ وكيف ينتفع من وبر الجمل؟ وكيف ينتفع من الولد؟ وكيف ينتفع من بيض الدجاج؟ إلى غير ذلك. هذه كلها فوائد يتصرف فيها الموقوف عليه كما يتصرف المالك بملكه، لكن قلنا الأصل لا يباع، لأن الأصل إنما هو موقوف. نعم، ينتفع بما يكون منفصلا منه لا بشيء آخر. قال وبغيره، يعني ينتفع به بنفسه، موقوف عليه أحيانا، فموقوف الغلة لو افترضنا قالوا وقفنا هذا البستان على فلان، هل يستطيع أن يأكل الغلة هو؟ لا، فمن الممكن أن يأخذ الغلة وأن يطعم غيره، فهذا انتفع به بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف. يعني إذا كان شرط الواقف عند ذلك لا يجوز له أن يفعل شيئا آخر. مثلا وقفت دار لإمام المسجد، ما دام هذا الإمام في المسجد يسكن في هذه الدار، فإذا غادر المسجد وانقطعت إمامته يترك أيضا الدار التي لا يقول والله أؤجرها أجعلها إعارة لغيري بينما أعود، هذا لا يجوز ما لم يخالف شرط الواقف. قال لأن ذلك هو المقصود، يعني الريع هو المقصود، الأجرة هي المقصودة من الوقف. وأما الحمل المقارن، الحمل المقارن لو كان عندنا الآن يعني دابة بقرة مثلا، أو سواء كان مأكولا أو أتان مثلا كانت حاملا هذا الولد، إن كان قد حصل الحمل قبل الوقف عند ذلك نقول تابع للوقف، أما تبع لأمه يعني، وإن كان بعد الوقف فهو ريع ونتاج إنما كان للموقوف عليه، لأن ذلك هو المقصود من الوقف. وأما الحمل المقارن فوقف تبعا لأمه، يعني عندما قال وقفت هذه البقرة كانت حامل، عند ذلك الحمل لمن؟ للموقوف طبعا للوقف. أو قال وقفت هذه الخيل، وقفت هذه الأتان إلى غير ذلك. أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من ذر ونحوه للواقف، نحن وقفنا على هذه الجهة فقط الركوب، فنص الواقف شرط الواقف كنص الشارع، إذن هو ينتفع من الركوب. أما الفوائد الأخرى من در ونحوه للواقف، مثلا عندنا ناقة، الناقة تركب ولها لبن، اللبن للواقف والركوب للموقوف عليه. الآن لو تصورنا أن بعض الناس أوقف أمة، أمة عبارة عن امرأة سبيت من الحرب بعد ذلك وزعها الحاكم، يعني وزع الحاكم هذه الإماء على المسلمين، حصل بعض المسلمين على أمة، هل يجوز له أن يطأ هذه الأمة؟ نعم، طبعا بعد أن يستبرئها بحيضتين، لأن الله سبحانه وتعالى أحل الزواج وأحل أيضا ملك اليمين، فإذا أحل الزواج من جهة وأحل ملك اليمين من جهة أخرى، فهل يجوز للإنسان أن يهب ملك اليمين؟ يعني له صديق وهبه مثلا هذه الأمة، ممكن؟ ممكن، لأنها كما قلنا العبيد لهم حالتان، حالة إنسانية يخاطبون فيها، فيخاطبون بالصلاة ويخاطبون بالصوم ويخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالألفاظ وبالكذب والصدق إلى غير ذلك وبالإيمان، كل هذه الأشياء يخاطبون. وهنالك حالة حيوانية، يباع هذا العبد ويشترى ويرهن ويوقف إلى غير ذلك، فهو كالحيوان تماما في هذه المسألة. الآن الأمة، هذه الأمة إذا لها حالتان، حالة مثل وقف البقرة أو الحمار أو ما شاكل ذلك للمسجد للانتفاع به، فما هي وجهة الانتفاع في الأمة؟ أن تخدم المسجد مثلا. الآن وقفنا أو وقفنا أمة على طلاب علم، وذلك من أجل أن تقوم بالطبخ مثلا، بالرعاية، بالتنظيف، بالكناسة، بالغسل إلى غير ذلك. هنا عندنا الآن واقف، الواقف خرجت عن ملكه صحيح، والموقوف عليه إنما ينتفع من نفعها. الآن هل يتصور الوطء الآن انتفاع مشترك؟ لا يشترك اثنان ولو كانا شريكين على وطء أمة، الواقف خرجت الأمة عن ملكه فلا يجوز له أن يطأها أبدا. طيب الموقوف عليه، هل يجوز له أن يطأ هذه الأمانة؟ نقول هي ليست ملكا لك، لأن الله عز وجل قال أو ما ملكت أيمانكم. أنتم تنتفعون الآن بنفع ملك اليمين، بنفع ملك اليمين هو الموقوف عليكم لا ملك اليمين. نعم. ولذلك لو جاء الواقف فماذا فعل؟ وطئ هذه الأمة بعد أن وقفها، يعتبر زانيا. الموقوف عليه وطأ هذه الأمة وقال إنما هي موقوفة علي، موقوف عليك نفعها فقط. عند ذلك أيضا الموقوف عليه يعتبر زانيا. قال ولا يجوز وطء أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكهما. أما الواقف فقد خرجت عن ملكه بقوله وقفت الأمة مثلا للمسجد مثلا. الموقوف عليه من الآن؟ المصلون الذين هم في المسجد. لو كان واحد يعني عند ذلك هذا المصلي هل يملكها؟ لا، لا يملكها، فهي ليست من ملك اليمين. قال لعدم ملكهما بل يحدان. متى؟ يعني إذا وطئ الواقف أو الموقوف عليه هذه الأمة يحد حد الزنا. طيب ما هو؟ ننظر على حسب الحال. إن كان عزبا عند ذلك فحده الجلد، وإن كان متزوجا عند محصنا فحده الرجم بالحجارة إلى الموت. ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له، يعني القاضي خشية الفساد وللمصلحة يزوجها، فهي تقوم بالخدمة طيلة النهار وتكون في المساء عند زوج. ووليها الآن القاضي ولي من لا ولي له، فيعطيها حقا لها من حقوق الحياة أن يكون لها زوج مثلا. فهذا الزوج إنما يعني تبيت عنده ليلا وتبقى في خدمة الموقوف عليهم نهارا. ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له، لا للموقوف عليه ولا للواقف، لأن الآن الواقف خرجت عن ملكه والموقوف عليه إنما ينتفع بها بأي شيء، لأن بخدمتها. أما ربما ينتقل هذا الموقوف عليه إلى شخص آخر وتقول الآن يتعارض مع الزوجية، لا، إنما تكون لشخص آخر. ثم قال واعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى. يعني أوقفنا هذا المكان للمصلين، للطلاب، لطلاب العلم، لأي نوع من أنواع العلم، سواء كان شرعيا كعلم الفقه مثلا أو القرآن، أو غير شرعيا كعلم الحساب والفلك، يعني إلى غير الرياضيات. فهذا إنما ينتقل الملك في الرقبة، رقبة المسجد الآن لمن ملكها؟ لله تبارك وتعالى، أن ينتقل إلى الله تعالى، أن ينفك عن اختصاص الآدميين. ولما كان منفكا عن اختصاص الآدميين لا يأتي واحد فيقول هذا المسجد لي، سواء كان إماما أو خطيبا أو مدرسا أو أي شيء، إنما أنت لك وظيفة في هذا المسجد، سواء تقوم بها بأجرة أو أن تفعلها طواعية لله تبارك وتعالى. فلو شغل المسجد، يعني الآن مكان من المسجد شغله بأمتعة، عند ذلك هذه الأمتعة التي شغل فيها المكان إنما يجب عليه أن يدفع أجرة، وهذه الأجرة إنما تصرف في مصالح المسجد مثلا. إذن فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له، فتصرف لمصالحه على الأوجه. طيب، فائدة. الآن المسجد له أمكنة كثيرة، أنت يوم تجلس في جهة الشرق يوم تجلس في جهة الغرب، هذه الجهة التي تجلس فيها أنت حر في أي مكان تجلس، فالمباح أولى لمن سبق إليه. قال: ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرآن، مثلا جلس زيد على السارية الفلانية ثم جاء بعض الطلاب حوله يسمعونه شيئا من كتاب الله ويقرؤون أمامه ويعلمهم التفسير والتجويد إلى غير ذلك، أو حديث أو علم شرعي، إذن إقراء القرآن أو إقراء الحديث أو العلوم الشرعية. مقصود بالعلوم الشرعية كتاريخ التشريع والأصول ومثلا الفقه والمصطلح يعني والرجال إلى غير ذلك، والخطابة، أو آلة، علم الآلة كالمنطق مثلا والنحو والصرف، أو له أو لتعلم ما ذكر، أو كسماع درس بين يدي مدرس. واحد لا يستطيع أن يجلس على ركبه، ذهب إلى سارية فأسند ظهره إليها وهو يستمع الدرس، له الحق في ذلك، المسجد موقوف لكل المصلين والمستمعين. قال: وفارق، أو كسماع درس بين يدي مدرس، وفارقه ليعود إليه ما لم تطل مفارقته. يعني أحيانا ترك المكان وذهب ليجدد وضوءه ويعود مرة ثانية. نعم. قال: ولم تطل المفارقة، مفارقه اليوم صباحا ما يأتي إلى الصباح الثاني، هذا طالت المفارقة، عاد المكان مباحا كما كان، بحيث انقطع عنه الألف ما بين الناس، الألف ما بين الناس انقطعت، نعم، بما يألفه يعني، فحقه باق لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع. أستاذ معروف أنه يجلس على هذه الميناء، على هذه الزاوية الشرقية، فكل الطلاب الذين يأتون إليه مباشرة يأتون إلى هذا المكان ويستمعون، هل له حق؟ يعني ما دام جالسا وما دام يجلس وما دام يدرس وما دام لا تنقطع ينقطع جلوسه، عند ذلك نقول فحقه باق لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس. ألا ترى لو كنا في مسجد مثلا كبير كمسجد بني أمية مثال، وكان في كل محراب من المحاريب، موجود في عدة محاريب، في هذا المحراب يجلس فقيه شافعي، وفي هذا فقيه حنفي، وفي هذا فقيه حنبلي، وفي هذا فقيه مالكي، ثم في جهات الفلاء فلانه أصولي، وفي الآخرة فلكي، وفي مثلا في الرياضيات، فالذي يريد أن يتعلم علما من العلوم يذهب إلى تلك الزاوية التي عرف فيها أن هنالك يجلس فلان من الناس من العلماء يدرس علما من العلوم. وقيل يبطل حقه بقيامه وأطالوا في ترجيحه، يعني كما قلنا إذا قام والعود قريب فهذا ملتزم به، أما إذا يعني ترك ثم بعد ذلك جاء بعد يوم أو يومين فهل له الحق؟ لو وجد إنسان يجلس في ذلك المكان فهل يمكن أن يزيله من ذلك المكان ويقول هذا مكاني؟ لا. وأطالوا في ترجيحه، نعم، نقلا ومعنى. أو للصلاة ولو قبل دخول وقتها، أو قراءة أو ذكر، وفارقه بعذر كقضاء حاجة. كما قلنا يعني إذا جاء الإنسان ثم جعل كتبه حاجاته مثلا مصلى إلى هذا المكان فجلس فيه، سواء للصلاة أو للذكر أو للعبادة أو للتعليم إلى غير ذلك، والمفارقة إنما كانت للضرورة مثلا، عند ذلك يبقى الحق له. قال: وإجابة داع فحقه باق ولو صبيا في الصف الأول في تلك الصلاة، يعني لا يأتي بعض الناس فيسحب صبيا مميزا ربما يحسن القراءة أفضل من الكبير، ليس لك حق، الحق أولى لمن يعني وصل إليه، وإن لم يترك رداءه فيه فيحرم على غيره العالم الجلوس فيه بغير إذنه. أنت تعلم أن هذا المكان يجلس فيه زيد وأنه خرج لقضاء حاجة والعود إليه، عند ذلك لا يجوز لك أن تجلس في هذا المكان بغير إذنه، لأنه كان حقا مباحا، وبجلوسه فيه ما دام لم يقم أو ينشغل في العلم فهو حق له حتى يقوم من ذلك هو أو غيره. أو ظن رضاه، نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته، هذه مسألة الصفوف لا تتقطع، قال فلان هنا وفلان هنا وفلان كلهم خرجوا، طيب ماذا نفعل؟ هل نفعل صف متقطع؟ ماذا نفعل هنا؟ نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف، ذكره الأذرعي وغيره. فلو كان له سجادة، نصب سجادة في المكان فيه فينحيها برجله، يعني لا يزيلها بيده برجله، المهم أن يعني يزحلها يعني زحل على الأرض، تمام. لو أقامها فطواها وجعلها في مكان آخر فسرق الضامن، لماذا؟ لأنه تعدى بنقلها من مكان إلى آخر. أما أن يجمعها هكذا برجله بقيت في المكان وسد الخلة الموجودة في هذا الصف، قال من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه، يعني إذا سرقت. أما جلوسه ربما هذا في مكة يعني تجده أكثر، غالبا في أوقات الحج كل واحد ماذا يفعل؟ يأتي بسجادة فيجعلها في المكان، فإذا ذهب والصف صار الآن منقطع ماذا يفعل؟ لا يقف عليها، لا يجوز له، وأيضا لا يترك المكان فارغ بل يجمعها هكذا في قدمه ثم يصل الصف مع الآخرين. أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينوي مدة بطل حقه بخروجه، يعني معروف فلان جلس في هذا المكان ليعتكف الشهر الأواخر مثلا العشر الأواخر من رمضان، يجلس في هذا المكان قد يقوم لإفطار، قد يقوم لوضوء، قد يقوم يعني لشيء. وقد زرنا بعض العلماء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراهم يجلسون في مكان لا يغادرونه أبدا إلا لحاجة، ويقرؤون العلم ويتصدرون للفتوى في ذلك المكان أو للعبادة والذكر، فلهم حق في ذلك ويبقى حقهم هنا قائم. فإن لم ينوي مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة، وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة، وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد. والمراد الآن بالصبيان في المساجد كل صبي غير مميز، غير مميز، والمميز هو الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، يعني ما دون السابعة لا يعلمون في المساجد، لأن التعليم عند ذلك إضرار بالمسجد وهذا لا يليق بالمسجد على الإطلاق. أما إذا كان الطلاب من الذين كمل تمييزهم عند ذلك وصانهم المعلم عن أي شيء يعني لا يليق بالمسجد عند ذلك يصح. كذلك بالمقابل يمنع أي إنسان مثلا أن يفعل حرفة في المسجد يبيع ويصلح إلى غير ذلك، فبدل من الحوانيت صارت المساجد أمكنة لذلك، فلا يجوز أبدا. كذلك إذا كان عندنا حلقة مثلا حول عالم أو حول مدرس، فإن الناس الذين يدخلون لا يقولون هنا في الفراغ يعني مباح، فيأخذون فيستطرقون، يعني يجعلونها طريقا ما بين الشيخ وما بين التلاميذ الذين يستمعون إلى الدرس، فهذا أيضا لا يجوز على الإطلاق، وذلك توقيرا لأهل العلم وتوقيرا للدرس. السؤال الذي سيطرح علينا: هل يجوز بيع الوقف، يعني بيع الموقوف، ما حكمه؟ وهل يصح ذلك أم لا؟ ومتى يكون يعني صحيحا، ومتى يحرم بشكل عام؟ هذا ما سيكون درسنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.